السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام 9 مساء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل أحمد أبو جمر، والذي ستنشر تفاصيله يوم غد الخميس في صحيفة الرسالة بعنوان مؤسسات الـNGOs ضعف في الرقابة وتجاوزات تتخطى القانون. يتحدث التحقيق عن المؤسسات غير الحكومية والتي تعتبر عنصرا مكملا للدور الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعادة ما تستقطب هذه المؤسسات الأموال والمنح من الخارج لتنفيذ المشاريع التنموية في شتى المجالات الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية بإشراف ومتابعة ورقابة وزارة الداخلية. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف معد التحقيق الصحفي من صحيفة الرسالة أحمد أبو جمر، وأرحب بضيوفي الأكارم في استديو إذاعة صوت الأقصى السيد محسن أبو رمضان عضو شبكة المنظمات الأهلية. أهلا بك سيد محسن.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
ومعنا أيضا السيد أمير القيق مدير دائرة الجمعيات الأجنبية في قطاع غزة. أهلا بك سيد أمير. ومستمعينا الكرام بالتأكيد سنتحدث بالتفصيل حول هذا الموضوع، لكن دعونا نتابع وإياكم لتلخيص لهذا التحقيق الصحفي والذي ستنشر تفاصيله بالأمس كما تحدثنا سابقا. كونوا معنا أو غدا ستنشر التفاصيل يوم غد الخميس في عدد الرسالة. كونوا معنا وإن شاء الله بعد هذا التقرير سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام.
تعد المنظمات غير الحكومية عنصرا مكملا للدور الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعادة ما تستقطب الأموال والمنح من الخارج لتنفيذ المشاريع التنموية في شتى المجالات الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية بإشراف ومتابعة ورقابة من وزارة الداخلية. ووفق إحصاءات رسمية يقارب عدد الجمعيات غير الحكومية العاملة في فلسطين 3000 جمعية موزعة على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ورغم أن المادة الرابعة من قانون الجمعيات الخيرية تؤكد ضرورة أن تسجل المؤسسة أو الجمعية وتأخذ الموافقة قبل البدء بأعمالها عبر تقديم طلب خطي مستوف للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية وموقع من 3 على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة، إلا أن هناك جمعيات عاملة في فلسطين غير مسجلة في الوزارة، كما أن هناك جمعيات رغم قلة عددها لا تزود الجهات المخولة بالرقابة بالتقارير المطلوبة، وهو ما يزيد من ترهل الجمعيات. ولعل المشكلة الأكبر التي تواجهها تتمثل في أنها تخضع لشروط الممول وتنفذ بنود المشاريع كما هو مطلوب، خاصة إذا كان الجزء الأكبر من الموازنة يشترط تخصيصه لعقد ورشات عمل تدريبية وليس لتنفيذ نشاطات، على عكس المؤسسات الرسمية التي تستطيع مفاوضة الممول في المشاريع المشابهة. وتنص المادة 16 من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية على أن يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد على 13 عضوا، وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة. لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر تجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية. النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أطلق على الجزء الكبير من هذه المؤسسات أو من مؤسسات الـNGOs الدكاكين وأبواب استرزاق، معللا ذلك بقوله لأنهم يحصلون على دعم وتمويل دون عمل وهدفهم ثانوي ينطوي تحت شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، إلا أن ما يهمنا هو إنهاء الاحتلال. وتنص المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني أنه لا يجوز الجمع بين منصب الوزير أو أي منصب حكومي آخر وعضوية هيئة المكتب. ويشار إلى أن طريقة تمويل هذه المؤسسات تجري عبر تقديم مقترحات لدى السفارات أو القنصليات والمؤسسات العامة، ويقومون بدورهم بدراسة المقترح واختيار الأشخاص لتنفيذ المشاريع، وبناء على ذلك يتم منحهم التمويل. ويبقى على الجهات الرسمية أن تضاعف جهودها للمتابعة وضبط عمل المؤسسات الأهلية بما يضمن قيامها بدورها في خدمة المجتمع المحلي على النحو المأمول، وبعيدا عن أوجه القصور والفساد في مختلف صوره وأشكاله، مع ضرورة تطبيق القانون الفلسطيني على كل المؤسسات الأهلية الأجنبية العاملة في فلسطين وخضوعها لديوان الرقابة المالية والإدارية وفق توصيات تقرير حول مساءلة المؤسسات الأجنبية العاملة في فلسطين صدر منتصف العام المنصرم عن أمان.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونناقش في هذه الحلقة التحقيق الصحفي للزميل أحمد أبو جمر من صحيفة الرسالة بعنوان مؤسسات الـNGOs ضعف في الرقابة وتجاوزات تتخطى القانون. وأجدد الترحاب بضيوف الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى، السيد محسن أبو رمضان عضو شبكة المنظمات الأهلية، وكذلك السيد أمير القيق مدير دائرة الجمعيات الأجنبية في قطاع غزة. وعبر الهاتف أرحب بأحمد أبو جمر معد التحقيق الصحفي. أحمد، أبدأ معك في البداية، ما الذي دفعك للتحقيق في هذا الموضوع، وما هي أبرز العراقيل التي واجهتك خلال إعداده؟
نعم زميلي سيف، مساءك ومساء السادة الحاضرين عندك. أولا تطرقنا لقضية اللي هي تجاوزات NGOs، بعد أن بحثنا عن حجم التجاوزات والاختلالات في هذه الجمعيات، خصوصا في عدة قضايا، منها قضايا الاختلافات المالية والنصب والاحتيال، وكذلك بعض القضايا الأخلاقية للقائمين على هذه المؤسسات. من خلال بحثنا زميلي يوسف في التجاوزات، تبين لنا وجود جملة من التجاوزات في بعض الملفات، حيث درى إحالة العديد من مدراء هذه المؤسسات أو العاملين فيها إلى هيئة مكافحة الفساد في النيابة.
بدأت التحقيق أحمد بقصة لسمير، تقول بدأت يعني سمير وهو اسم مستعار مدير إحدى المؤسسات الأهلية الشهيرة بغزة، وذكرت أن هنالك قصة احتيال أو سرقة بعض الأموال، هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل هذه القصة التي ذكرتها في تحقيقك؟
نعم، خلال بحثنا في ملفات النيابة تناولنا وجدنا عدة ملفات من قضايا اخلاقية وقضايا اختلاف ونصب واحتيال. في احدى القصص التي اوردناها في تحقيقنا، سمير هو اسم مستعار، لم نذكر الاسم كاملا ولا حتى اسم المؤسسة حفاظا يعني على مكان سرية المؤسسة رغم انها مؤسسة كبيرة. هذا سمير يعني ملفه في النيابة تحدث منه هو اتفق مع احد التجار على ان يمنحه فاتورة بقيمة 2 مليون دولار وهو قيمة التمويل الذي حصل عليه من الخارج، لحين تبين خلال التحقيق معه أنه صرف فقط نصف مليون شيكل، هو قيمة ما تم التبرع به نصف مليون شيكل فقط وليس 2 مليون شيكل، واتفق مع أحد التجار على يمنحه هذه الفاتورة ليغطي على سمية الأموال التي تم الاختلاف فيها.
ربما يكون هنالك مأخذ على هذا التحقيق يا أحمد، أنه أنت ذكرت السلبيات ولم تذكر إيجابيات هذه الجمعيات الأهلية الموجودة في غزة.
صحيح، يعني هو الإيجابيات واضحة للناس، ممكن يعني بحجم المساعدات التي تقدمها هذه المؤسسات لا تخفى على أحد. مدراء هذه المؤسسات يخرجون يوميا بحجم المساعدات التي أعطوها للمواطنين، ممكن هذه الأشياء يعني هي مبين للعيان، ولكن نحن من تحقيقنا نبحث عن الخلل، أين يكمن الخلل وأين تكمن التجاوزات والاختلافات في هذه المؤسسات. ولكن ونحن نذكر أن بعض المؤسسات يعني أكيد مش كل المؤسسات، يعني إحنا خلال بحثنا مع النيابة تبين لنا أن نسبة 20% تقريبا من المؤسسات العاملة في قطاع غزة والبلد 950 مؤسسة هي فقط من يوجد بها تجاوزات، وليس جميعها تجاوزات مالية، يعني هناك في يوجد تجاوزات إدارية وهي أشياء بسيطة يعني يتم إصلاحها، ولكن احنا ركزنا في الموضوع على الاختلافات المالية بحكم انه بيئه قطاع غزه يعني بيئه خاصه للتمويل والمنح والمساعدات بحكم الحروب التي تمر على القطاع.
طيب ابقى معي يا احمد، انتقل الان للسيد امير القيق مدير دائره الجمعيات الاجنبيه في قطاع غزه. سيد امير، كم عدد المؤسسات الاهليه العامله في غزه وكيف تراقبون وتتابعون عملها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ابتداء نشكر في الإخوة في إذاعة صوت الأقصى على هذه الاستضافة الكريمة، كما نثمن ونقدر يعني طرح هذا الموضوع الذي يمس شريحة واسعة من أبناء شعبنا. يعني قبل ما أعقب على التقرير الذي تم ذكره في هذا اللقاء، أود أن أذكر بعض النقاط المهمة. طبعا الجمعيات الخيرية سواء كانت محلية أو فروع الجمعيات أجنبية يعني لها دور مهم ومميز في المساهمة في تغطية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع، كما لها دور مهم في تخفيف الصعوبات الاقتصادية وتخفيف وطأة الحصار على شعبنا في قطاع غزة.
نعم.
وهنا أعود لأذكر في موضوع رقابة وزارة الداخلية على عمل المؤسسات. حقيقة يناط بالإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية مهمة التدقيق والرقابة على عمل الجمعيات الخيرية التي تعمل في قطاع غزة، حيث تقوم طواقم التدقيق وطواقم التفتيش الإداري والمالي بمتابعة عمل الجمعيات ابتداء منذ تسليم التقرير المالي والإداري الذي يسلم بشكل سنوي للإدارة العامة للشؤون العامة، وهذه التقارير تعكس بالضرورة العمليات والأنشطة المالية والفعاليات التي قامت بها هذه المنظمات على مدار العام المنصرم، ومن ثم تقوم هذه الطواقم بالتدقيق والتفتيش داخل مستندات الجمعية ومتابعة تنفيذ هذه الأنشطة على أرض الواقع بما يضمن شفافية العمليات ويضمن سلامة تنفيذ هذه العمليات وفق ما هو مخطط له وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة.
نعم.
طبعا هذا جزء من مهام التي تقوم بها الإدارة العامة للشؤون العامة، حيث أيضا تقوم الإدارة العامة للشؤون العامة بمتابعة تنفيذ بعض الأنشطة الموسمية التي تقوم بها هذه الجمعيات خلال العمليات التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع. فعلى سبيل المثال في خلال العامين السابقين قمنا بإجراء تفتيش ومتابعة لتنفيذ مشاريع الأضاحي، حيث كان لنا طواقم تعمل في الميدان قبل عيد الأضحى وخلال العيد وخلال عمليات تنفيذ ذبح الأضاحي في المزارع وفي المسالخ، فكان لنا متابعة دقيقة خلال التنفيذ الفعلي للمشاريع.
نعم.
أما فيما يتعلق بالتقرير الذي يعني تم طرحه وحالات الفساد، كما ذكرنا من خلال عمليات التدقيق التي تقوم بها الإدارة العامة يتم تسجيل بعض المخالفات المالية وبعض حالات الغش والتلاعب والتحايل، ولكنها تبقى في حالات محدودة وليست بشكل واسع أو بشكل كبير، ولكنها تكون حالات محدودة يتم تسجيل هذه المخالفات. طبعا أشكال هذه المخالفات طبعا هي متعددة، ذكر جزء منها في تقريركم، وفي يعني وفي حالات أخرى يعني لم يشملها هذا التقرير.
مثل
يعني على سبيل المثال أنتم ذكرتم موضوع تضخيم الفواتير، احنا في عندنا مثلا التلاعب بالمواصفات، يعني يتم الاتفاق على توريد اصناف بمواصفات معينه لكن عمليا يتم توريد اصناف بمواصفات اقل جوده، وهذا ما حاولنا في خلال الفترات السابقه ان نغطيه من خلال المتابعه الميدانيه خلال تنفيذ هذه المشاريع على ارض الواقع، بالاضافه لقضيه حدوث بعض حالات الابتزاز للموظفين في التلاعب باجورهم ورواتبهم.
نعم.
ولكن اؤكد ان هذه الحالات هي حالات محدوده.
نعم.
حالات ليست يعني واسعه وتبقى في اطار الشبهات، يتم احالتها من طرفنا للسيد النائب العام حيث يتم استكمال هذه التحقيقات في الدوائر المختصة مثل دائرة نيابة المؤسسات وجرائم الأموال ليتم استكمال التحقيقات بشكل قانوني، ويبقى صدور الحكم القضائي في النهاية حتى تثبت هذه حالات الفساد.
ونحن يعني حينما سجلنا الإعلان قلنا بعض ولم يعني نعمم عن كل المؤسسات، هناك يعني مؤسسات أهلية تعمل بشفافية في قطاع غزة. وأنتقل الآن إلى السيد محسن أبو رمضان، عضو شبكة المنظمات الأهلية. سيد محسن، يعني المنظمات الأهلية العاملة في غزة برأيك أين أخطأت وأين أصابت؟
أولا أنا سعيد في تحديد أن بعض المنظمات وليس كل المنظمات، لأن يجب أن يكون هناك تقدير كبير لدور المنظمات الأهلية في السياق الوطني الفلسطيني.
نعم،
المنظمات الأهلية انبثقت من لجان العمل التطوعي ولعبت دورا في تعزيز مقومات الصمود إبان الانتفاضة الشعبية الكبرى، وأسست لفكرة اللجان الشعبية التي نظر لها الاحتلال إبان الانتفاضة الكبرى بقلق كبير، واعتقل العشرات من هذه المنظمات التي انزعج منها لدورها في تقديم الخدمات وتعزيز مقومات الصمود في المجال الصحي والزراعي ومجالات أخرى.
نعم،
المنظمات الأهلية بعد تأسيس السلطة لعبت دور في استمرار تقديم الخدمات للفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة وفي القطاعات الاجتماعية المختلفة، الزراعة والإعاقة، الصحة، التأهيل، الشباب، المرأة وغيرها من الفئات الاجتماعية المختلفة، وأيضا لعبت دور في تعزيز مقومات الصمود وفي مراقبة أداء السلطة التنفيذية، حيث انتبهت بأنها يجب أن يكون لها دورا في الرقابة والمساءلة والمحاسبة، وتفاعلت مع تقرير الفساد عام 98 التي نظرت له بقلق على اعتبار أن السلطة يجب أن تعطي النموذج بالحكم الديمقراطي الرشيد، وحتى تستطيع أن تستكمل دورها يجب أن تعطي هي نفسها مزيد من المصداقية ضمن معايير الشفافية وضمن معايير المشاركة ومعايير الديمقراطية الداخلية. لذلك فالمنظمات المحترمة وهي كثيرة في المجتمع الفلسطيني حريصة كل الحرص أن تعطي النموذج وأن تسير وفق مقومات القانون، وليس عبثا أن شبكة المنظمات الأهلية هي التي لعبت دورا رئيسيا في إقرار قانون الجمعيات الأهلية رقم 1/2000، وهي تتفاعل بإيجابية مع الجهات الرسمية باتجاه آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة حتى تعطي نموذجا بالحكم الديمقراطي الرشيد. وهناك تقرير صدر عن وزارة الداخلية في نهاية العام 2015 أشار بأن مظاهر الفساد قليلة جدا في المجتمع، في المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لا تتجاوز بين 4-8% من عدد هذه المنظمات حسب ما أذكر. بالتالي ليس من المناسب التضخيم، ولكن من الصحي معالجة كافة الملفات، ولكن بموضوعية وباتجاه بعيد عن التضخيم، لأنه هل من المناسب
يعني على ذكر التضخيم وحجم الفساد في هذه المنظمات الأهلية، سيد مؤنس حمودة رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال أكد وجود تجاوزات في المؤسسات والجمعيات العاملة في القطاع، مبينا أن نسبة التجاوزات تقدر ب20% وتختلف من عام لآخر.
ماشي، أوكي. كما ذكر الأخ أمير، إذا تم التجاوزات نحن نقر بأنه يجب أن تحال هذه التجاوزات إلى القضاء.
نعم،
والقضاء يأخذ مجرى، ولكن يجب أن تتم هذه المسألة بشكل موضوعي وبشكل مهني وبشكل شفاف ونزيه وبشكل يساهم في تصويب المسار والاختلالات. هناك أحيانا وأحيانا كثيرة لبعض المنظمات الناشئة وبعيد عن الخبرة تكون هذه التجاوزات مبنية على عدم فهم دقيق لمرجعيات القانون أو لمرجعيات المالية والأصول المحاسبية، وهذه أخطاء ممكن تصويبها ضمن معايير البناء وبناء القدرات والمراقبة الصحية البناءة التي يهدف منها تصويب الاختلالات. ولكن إذا كانت هناك اختلالات مقصودة، نحن في شبكة المنظمات الأهلية نقف إلى جانب القضاء في محاربتها، لأن المنظمات الأهلية يجب أن تعطي النموذج بالشفافية والمصداقية وأن تقدم الخدمات للفئات التي تستهدفها بشكل دقيق.
طب كيف تفسر يعني ازدياد عدد هذه المنظمات الأهلية في قطاع غزة يعني والتي تقدر بالمئات في بقعة جغرافية صغيرة كغزة؟
يعني هناك عدة أسباب وراء هذه المسألة. أحد الأسباب هو الاحتياج، بمعنى هناك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة كبيرة جدا، هناك 19,000 خريج يتخرجوا سنويا من الجامعات لا يجد فرص عمل. القطاع العام أصبح مشبع ولا يستوعب وظائف جديدة، سواء الموظفين التابعين لحكومة حماس أو لحكومة رام الله. القطاع الخاص أوضاعه صعبة نتيجة القيود على حرية الحركة والتبادل السلعي نتيجة القيود والسيطرة الإسرائيلية على الحدود، وبالتالي يلجأ الشباب والعديد من المبادرين لتشكيل هذه المنظمات. ولكن ليس جميع هذه المبادرات إيجابية، بعضا منها ذات بعد مصلحي وذات بعد عائلي وذات بعد جهوي وذات بعد فئوي. نحن لن ندرك هذه المسألة، ولكن بالإطار العام يجب تشجيع كل المبادرات المجتمعية، سواء الشبابية أو النسوية أو المزارعين أو العمال أو العاملين في المجال الصحي، على إنشاء هذه المنظمات وفق القانون ووفق مرجعيات القانون. ودعنا نطبق القانون الطبيعي البقاء للأفضل، بمعنى إذا كانت هذه المنظمات لديها المصداقية وتقدم الخدمات وتسير وفق معايير قانونية وشفافة فهي ستنجح وستنتصر وستقدم الخدمات وستبرز في المجتمع كقوة فاعلة وصاعدة وتشكل رمزا من رموز العمل الأهلي في المستقبل. ولكن إذا كان أهدافها فئوية وضيقة ومحدودة ولا تخدم الصالح العام فإنها ستندثر، علما بأن المنظمات الأهلية أيضا تدرك مخاطر التمويل الخارجي وتحاول أن توجهه بما يخدم الأولوية والاحتياج الوطني. المنظمات الأهلية هي انتقدت آلية الرقابة، آلية الرقابة التي عرفت بآلية سيري، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الإعمار والتنمية والبناء. المنظمات الأهلية والشبكة تحديد جزء من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لعبت دور كبير منظمات حقوق الإنسان في قرار محكمة لاهاي الداعي إلى إسقاط جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية واعتبار كل الأراضي الفلسطينية محتلة، وأيضا في النضال الدبلوماسي والسياسي والقانوني، وفي إلصاق منتجات البضائع الإسرائيلية من المستوطنات في أسواق أوروبا لحث المستهلك الأوروبي على مقاطعتها. وبالتالي هناك دور وطني أيضا للمنظمات الأهلية يجب تقديره. على مستوى الاختلالات، نحن ضد أي اختلالات، يجب وضع المال في مكانه الطبيعي وفق شروط محددة. ونحن عندما ساهمنا في صياغة قانون الجمعيات الأهلية رقم 1/2000 استندنا إلى فلسفتين: حق الجمعيات باستقلاليتها
سنأتي ل يعني
وحق السلطة بالرقابة،
سنأتي لمناقشة هذا الموضوع بالتفصيل.
نعم،
سنأتي لتفصيل هذا الموضوع في سياق هذه الحلقة.
حق السلطة بالرقابة
سنفصل به.
تفضل. حق السلطة بالرقابة واحدة من المرجعيات الأساسية للقانون، أصلا مفصل على مرتكزين: استقلالية عمل المنظمات الأهلية، عدم التدخل في شؤونها، بمعنى مرجعيتها هي مش الحكومات، هي دورها مكمل للحكومات. لكن مرجعيتها كما يعرف الأخ أمير وهو يعمل في هذا المجال، جمعيتها العامة ومجلس إدارتها وأنظمتها الداخلية واللائحة المستمدة من القانون واللائحة التنفيذية. هذا محور. محور الثاني: حق السلطة بالرقابة والمساءلة والمحاسبة مكفول، ونحن نفتح أبوابنا على للحق بهذه الرقابة حتى تكون الأمور واضحة وشفافة، وفي نفس الوقت ننشر تقاريرنا ليس فقط إلى وزارة الداخلية ولكن على صفحات الويب سايت التابعة للجمعيات.
نعم، طيب ابقى معنا سيد الكريم، أنتقل الآن إلى أحمد مرة أخرى. أحمد، تقول في التحقيق الرسالة بحثت في آلية عمل المؤسسات الأهلية وجمعيات المجتمع المحلي الـ NGOs في قطاع غزة، والتي تعتبر كثيرة عند مقارنتها بمساحة قطاع غزة الصغيرة. يعني برأيك ما سبب ازدياد عدد هذه المؤسسات حسب اعتقادك من خلال إعدادك لهذا التحقيق الصحفي؟
نعم، يعني من خلال بحثنا يسبب الزيادة أولا بيئة قطاع غزة بحكم الأحداث الجارية مع الاحتلال، بحكم الحروب التي يمر بها القطاع يجعلها بيئة خصبة للمساعدات، رغم أنها في الفترة الأخيرة مش بالعدد يعني الكافي مع ما يحدث في البلاد العربية، ولكن بيئة قطاع غزة بشكل عام يعني مع الحروب هي بيئة خصبة لجلب الاستثمارات للمساعدات للمواطنين، وهذا ما يجعل يعني منها زيادة كبيرة في عددها، وهذا إيش يعني إيجابي. ولكن هناك بعض المدراء وبعض القائمين على هذه المؤسسات أو بعض القائمين على هذه المشاريع يستغل هذه المؤسسات في المقصد والاختلاف وما شابه.
يعني تقول: وفي صورة تعكس بعض مظاهر الفساد في المؤسسات الأهلية، جلس الموظف أحمد رياض وهو اسم مستعار يجري مقابلات مع المتقدمين لوظيفة محاسب بأحد الجمعيات الأهلية في قطاع غزة. ما هي تفاصيل قصة أحمد رياض كما ذكرتها في تحقيقك؟
نعم أحمد رياض هو أحد العاملين وحاليا يعمل في أحد المؤسسات في قطاع غزة، مؤسسة معروفة لدى الجميع. هو نص عليه بالحرف أنه يجب على الموظفة سماح، وهو أيضا اسم مستعار، هذه الموظفة سماح أن تكون هي صاحبة هذه الوظيفة، رغم أن سماح خريجة لا ينطبق عليها الشروط التي أعلنت عنها هذه المؤسسة. وبالفعل بين مجموعة من الخريجين المتقدمين والذين ينطبق عليهم الشروط في المقابلة تم اختيار سماح، وهذا الأمر حدث يعني بأمر من مدير المؤسسة.
طيب سيد أمير، برأيك كيف يمكن يعني تطويق هذه الأزمات والمشاكل التي تحدث في المؤسسات الأهلية والحصول يعني على شفافية، يعني لا نقول شفافية كاملة وإنما يعني نوع من الشفافية مرضية؟
باعتقادي يعني وزارة الداخلية مشكورة على جهودها، أقامت مؤثر للرقابة، هذا ما توصلنا خلال توصلنا مع الأستاذ مصطفى الأزهر من وزارة الداخلية، أقامت مؤثر لرقابة المؤسسات العاملة، هو يعني من جديد هذا الإشي يعني من سنة أو سنتين. هذا المؤثر يعني يقيس أداء المؤسسة على مدار 3 سنوات، يعني من المفترض أنه العام المقبل يكون المؤسس جاهز. هو هذا المؤثر يعني يبحث في تنمية هذه المؤسسات، هل المشاريع التي تقوم بها تؤدي إلى تنمية أم لا. تمام، هناك رقابة من قبل وزارة الداخلية بطرقها الخاصة كما تبين لنا خلال الإعداد، هناك رقابة من خلال أشخاص ممكن أو من خلال الشكاوى التي تصل، يتم متابعة هذه القضايا مع النيابة للوصول إلى الحقيقة، وكثير من القضايا التي تصل ومن خلال البحث فيها يتبين أنه لا يوجد أي مشاكل ولا أي اختلالات، وهناك مشاكل إدارية يتبين أنها يعني خارجة عن إرادة مدير المؤسسة، ويتم التوافق مع المدير على إصلاحها بكل بساطة.
طيب قبل أن أنتقل إلى الأستاذ أمير، أيضا ذكرت قصة المهندسة منى عامر والتي يعني قبلت في وظيفة في إحدى المؤسسات الأهلية، ماذا عن تفاصيل قصتها؟
نعم، منى يعني هي اسم مستعار أيضا، أحد العاملات في إحدى المؤسسات، سردت لنا ما حدث معها أثناء توقيعها عقد عمل في إحدى المؤسسات العاملة في القطاع لمدة عام. تبقى معها مدير المؤسسة أثناء بعد المقابلة، قال لها أنت مقبولة معنا وحتكوني معايا لمدة عام. اتفق معها لأن يخصم 200 دولار أمريكي من راتبها من أصل 700 دولار لحجج واهية بأن المؤسسة تعاني من إفلاس ونريد أن ندعم هذه المؤسسة من الراتب، يعني خصم من راتبها لمدة عام 200 دولار أي ما يقارب 2400 دولار في السنة من راتب هذه الخريجة. ولذلك نحن ندعو أصحاب القرار، أنا إن شاء الله بكون بسمع، ندعو أصحاب القرار لوضع آليات رادعة لاستغلال الخريجين والعاملين. وطبعا يعني منى رفضت الخروج معنا حاليا على الهواء لأنها موعودة بأي عقود مقبلة، أن يتم التواصل معها من قبل مدير هذا الجمعية لا يكون لها القرار، وأكيد يعني حيستمر في استغلالها وخصم جزء من راتبها اللي هي أكيد تستحقه من مدير المؤسسة.
طيب أستاذ محسن، يعني في قصة مثل منى كيف من الممكن أن يعني تعمل منى على تطويق هذه المشكلة والخروج من هذا المأزق، تحصل على الوظيفة وفي نفس الوقت يعني لا تدع الآخرين يقتطعوا من راتبها 200 دولار شهريا؟
يعني هذه حالات محدودة لا يمكن أن نعتبرها مؤشر على فساد يعني في الأداء الإداري لمنظمات العمل الأهلي. هناك بعض المنظمات تعاني من دائقة مالية، وبشكل طوعي يتم اختيار سؤال الموظف إذا كان يركب بتبرع بمبلغ، ولكن لا يخصم منه عنوة، يعني عملية الخصم عنوة هذه تتجاوز القانون، ولكن إذا تمت بصورة طوعية وتسجل هذه كتبرعات لصالح الجمعية أعتقد أن القانون لا يعني.
يعني أنت من خلال يعني استماعك لهذه القصة، هل تعتقد أنه منى تبرعت تبرع لهذه المؤسسة؟
أنا ما أعرفش هذه القصة، ولا أنا مش محقق عشان أتفاعل مع هذا الموضوع.
هي مضت على عقد ب700 دولار وقال لها يعني مديرها في العمل انه سنقطع 200 دولار شهريا، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها المؤسسة. طالما ان المؤسسة تمر بأزمة مالية فليتم توقيع العقد على 500 دولار وليس على 700 دولار، اليس هذا هو الاصل؟
على المبلغ كما هو موجود في المقترح المقدم للجهة المانعة، هذا هو الاساس. ولكن بعض المنظمات نتيجة شح التمويل تلجأ إلى بصورة طوعية وبصورة اختيارية بعيدا عن القوة بعيدا عن العنف وبعيدا عن الجبر، إلى يعني بصورة ودية إذا كان هذا الموظف يرغب بإسناد هذه المنظمة بمبلغ ما، ولكن الأساس أن يحصل على راتبه بصورة كاملة، وهذا ما تقوم به المنظمات الأهلية، وهذا ما يتم تدقيقه عن طريق المحاسبين، وهذا ما يتم اعتماده من قبل وزارة الداخلية عندما يتم رفعها رفع التقرير المالي السنوي له.
طيب سيد أمير، كيف يمكن تحقيق نوع أعلى من الشفافية في هذه المؤسسات؟
باعتقادي أن هذا الأمر يبدأ من المؤسسات نفسها، تبدأ من المؤسسات بواسطة تطوير الأنظمة المالية والإدارية الموجودة بهذه المؤسسات من خلال تضمين هذه الأنظمة المالية ما يضبط عدم وجود تعارض للمصلحة بين هؤلاء القائمين على هذه المؤسسات، تضمين هذه الأنظمة المالية بنود ترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في عمل هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تضافر جهود الجهات الرقابية التي تقوم بمتابعة عمل هذه المؤسسات للتأكد من التزامها بالقانون وبالنظام الموضوع من قبل وزارة الداخلية. أحب أن أذكر هنا أن في هذه الحالة التي تتعلق بسماح، أعتقد أن المقصود في هذه الحالة هو مساومة الموظف ليتبرع بجزء من راتبه، فهو ليس المقصود أن يتبرع للجمعية، ولكن هو يتم هنا المساومة كجزء من راتبه حتى يتم تجديد العقد له في وقت يعني في مرحلة متقدمة أخرى. وكما ذكرنا أن هذه حالات، حالات الابتزاز وحالات المساومة الموظف، هي حالات تبقى محدودة لكنها موجودة، موجودة ولكنها تبقى في إطار أنها محدودة. أما بخصوص قضية حجم الجمعيات، طبعا احنا يعني اذكر في هذا السياق ان في اخر احصائية متوفرة لدينا، وهي احصائية اليوم يعني كانت موجودة، ان اليوم يوجد في قطاع غزة 922 جمعية. من 922 جمعية هذه 91 فرع لجمعية اجنبية. طبعا هذا العدد من الجمعيات هو عدد يعني ليس بالقليل، ولكن يعني يعزى هذا العدد الكبير زي ما ذكرنا أن البيئة في قطاع غزة هي بيئة يعني صعبة، تراكمت الاعتداءات الاحتلال على قطاع غزة، يوجد وضع اقتصادي صعب، يوجد بنية تحتية متهالكة، مستويات البطالة المرتفع، الوضع الاقتصادي الصعب، كلها ظروف يعني ترسخ أو تؤكد على زيادة حجم الجمعيات الخيرية في قطاع غزة. بالإضافة أن احنا نلمس أن قطاع غزة هو مكان له مكانة سياسية كبيرة، فنلاحظ أن العديد من المؤسسات والجمعيات الأجنبية تحرص على أن يكون لها مكتب في قطاع غزة، أو يكون لها يعني ممثل أو لها مكتب أو لها نشاط محدد في قطاع غزة. طبعا والمعلن أن تكون لها يعني أجندة إنسانية، ونحن نعلم أن بالإضافة للأجندات الإنسانية التي تصطحب نشاط هذه المؤسسات توجد أجندات أخرى غير معلنة، ولكن نحن في هذا السياق يعني نتعامل وفق
بالنسبة يعني النشاطات الغير معلنة. يعني صرح للتحقيق الصحفي السيد رئيس نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال حول يعني بالإضافة لقضايا التزوير وتضخيم فواتير ضريبية وغيرها، ذكر أيضا القضايا الأخلاقية كما قال. وحينما استفسر معيد التحقيق حول هذا الموضوع قال إنه يتم التعامل مع القضية وفق نوعها، فهناك جمعيات قائمة من أجل خلق برامج اختلاط بين الشباب والفتيات وتغيير عقيدة، ويتم التعامل معها بالإغلاق.
جيد، كما يعني ذكر التقرير يعني توجد هناك أجندات غير معلنة لبعض المؤسسات. نحن نتعامل مع هذه الأجندات وفق المصلحة العامة وبما يتفق مع النسيج المجتمعي.
أجندات غير يعني معلنة، أعدد لنا يعني أذكر لنا أمثلة.
يعني توجد بعض الأجندات أجندات سياسية، قد تكون أجندات لها علاقة بالتطبيع مع الاحتلال، توجد بعض الأجندات الأمنية لبعض المؤسسات. كل هذه الأجندات يتم التعامل معها على حدة وحسب هذه الأجندة، بحيث أنه يتم التعامل وفق المصلحة العامة، وفق مصلحة النسيج المجتمعي في قطاع غزة، حيث نحن لا نسمح كوزارة الداخلية بأي منح تستهدف التطبيع مع الاحتلال، أي منح تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، أي منح تشترط التمييز بين أبناء الشعب الواحد، أي منح تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، كل هذه المنح هي منح مشروطة بموجب القانون نقوم بالتعامل معها.
سيد محسن، هل تجري هنالك يعني تبادل في وجهات النظر ما بين المانح ومجلس الإدارة للمؤسسة يعني أهلية، ما أنه هذه الأنشطة المجتمع في قطاع غزة لا يقبلها وغير موجودة في عاداته وتقاليده، وبالتالي لا يمكن له أن يقيم هكذا نشاطات في مثلا مجتمع محافظ، أم أنه المانح يفرض أن تقام هذه الأنشطة كي يمول هذه المؤسسة؟
أولا دعني أتفق مع الأخ أمير بما يتعلق في رفض كل أشكال التمويل التي لا تستجيب مع الأجندة المحلية والأجندة الوطنية. نحن في شبكة المنظمات الأهلية عندنا شروط للعضوية، من ضمنها أن تكون المنظمة رافضة للتطبيع، مؤيدة لحملة المقاطعة، وفي نفس الوقت رافضة للتمويل السياسي المشروع وخاصة التمويل الأمريكي الذي يدرج منظمات كاملة وأفراد كاملين وهيئات وأحزاب على قائمة الإرهاب، ودفعنا ثمن لذلك. وهذا موقف وطني وهذا موقف مبدئي لن نتراجع عنه. الجانب الثاني أننا نتفاعل بإيجابية مع كل المبادرات والمقترحات الهادفة لتمكين البناء الداخلي لمنظمات العمل الأهلي، ونحن جزء من البرنامج الوطني التي تقوده وزارة الداخلية والهادف إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية ومعايير لتحديد مدى التقدم في بناء القدرات لهذه المنظمة. وبالتالي هذا برنامج وطني وبرنامج مهم يعزز الأهلية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والمشاركة في إطار منظمات العمل الأهلي، كما توجد مبادرات محلية أخرى مثل مبادرة مركز تطوير المؤسسات الأهلية، ونوقع على ميثاق الأخلاق وميثاق الشرف. الجانب الثالث المهم الذي يجب أن يعرفه الجميع أن المنظمات الأهلية تمارس عدة آليات من الرقابة. أولا الرقابة المحلية من خلال مجلس الإدارة والجمعية العامة، ثانيا رقابة الممول، ثالثا رقابة الداخلية، وبالتالي هناك عدة أطراف تقوم بعملية الرقابة، ولكن السلطات الرسمية والحكومية لا يقوم عليها أحد بالرقابة. وأحد أدوار منظمات العمل الأهلي أن تفعل الرقابة على الأداء العام، على الموازنة، على السياسة التنموية، على السياسة الحقوقية، على السياسة التعليمية، على السياسة التربوية، على السياسة الصحية، على السياسة الاجتماعية. ولكن حالة الانقسام وتعطل وجود مجلس تشريعي موحد أضعف دور منظمات العمل الأهلي بالرقابة. بما يتعلق بالمانحين، نحن لدينا رؤية تجاه المانحين، ليس كل المانحين في سلة واحدة. هناك بعض المانحين لهم أجندة سياسية وهذه مرفوضة، مثل التمويل الأمريكي المشروط، وتحاول أن تفرض أجندات ليست بالضرورة تستقيم مع أولوياتنا الوطنية واحتياجاتنا الأساسية. وهناك تمويل تضامني نرحب به ونؤيده، ويؤيد كفاح شعبنا العادل وصموده، ويستجيب لنداءاتنا ومتطلباتنا وأولوياتنا واحتياجاتنا. وهناك تمويل وسطي يأتي ما بين الأجندة الدولية وبين الاحتياج المحلي، نحاول أن نجيره خدمة لأولوياتنا الداخلية. بالتالي لا، هناك تمويل خيري يعطيك الأموال وأنت تتصرف بها كما هي، مثل التمويل الكنسي أو من المساجد أو غيره من الجمعيات الخيرية الموجودة في العالم التي تقدم هذا كجزء الأموال كجزء من واجبها الخيري للمجتمعات الضعيفة والمعوزة. وبالتالي نحن نتحدث عن تمويل مختلف ومتعدد، ليس جميعه في سلة واحدة. نؤيد التمويل التضامني الذي ينتصر لحقوق شعبنا، ونحاول أن نحدد الأجندة وفق الأولويات والاحتياجات. ولكن بما يتعلق بالمنظمات الدولية، لوحظ مؤخرا كثرة عددها، حيث تضاعف هذا العدد بعد عام 2008-2009 العدوان الأول ومؤتمر شرم الشيخ الذي حدد مبلغ حوالي 5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. نجد انتشار واسع لهذه المنظمات، بعض منها لديها أجندة لا تستجيب مع أجندتنا، لا تستقيم معها، بعض منها يتجاوب ويتشابك وينسق، وبعض منها يحاول أن ينفذ هذه البرامج بصورة منفردة دون الشراكة ودون التنسيق مع منظمات العمل. نحن نحاول أن نؤثر بالفضاء العام وبالرأي العام، ونقول لهذه المنظمات أنتم مرحب بكم إذا استجبتم للشراكة واستجبتم للقانون الفلسطيني واستجبتم للأولوية الوطنية والأولوية المحلية.
نعم سيد محسن، يعني تطرقت قبل يعني قليل في مطلع هذه الحلقة لقانون الجمعيات الأهلية، وقلت إنه هذا القانون ينظم العلاقة بين الجمعيات والسلطة ضمن فلسفة تقوم على محورين كما ذكرت، اللي هو الأول حق المنظمات الأهلية في الاستقلالية، والثاني حق السلطة بالرقابة عليها. كيف يمكن يعني مراعاة استقلالية عمل هذه المؤسسات مع ضمان الرقابة على عملها وتعديل مسار تجاوزاتها؟
يعني قوة المنظمات الأهلية باستقلاليتها، لأنه أحد أدوارها الرقابة على الأداء العام، على الأداء الحكومي. يجب أن يكون هذا واحد من أدوارها الرئيسية، وأن تحارب الفساد في الحكومة، وأن تضع تسأل سؤال حول المال ومصادر المال وكيفية صرفه، وهل يصرف للنخب السياسية الحاكمة أم للسواد الأعلى من الفقراء والمتضررين، وأولويته واحتياجاته. وبالتالي المنظمات الأهلية تتكامل مع الحكومة في كل قطاع من القطاعات، ولكن لها ليست ملحقة بها. فمثلا في المنظمات العاملة في المجال الزراعي تتكامل ضمن خطة تنموية زراعية موحدة مع وزارة الزراعة، ولكن مرجعيتها هي جمعيتها العامة ومجلس إدارتها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها التي تتماهى مع خطة التنمية الزراعية التي هي جزء منها. وبالتالي التكامل في الرسالة والأهداف والخدمات، ربما وزارة الزراعة لا تستطيع أن تصل إلى المناطق المهمشة، فتقوم المنظمات الأهلية باستكمال هذا الدور. وزارة الزراعة ليست لديها الموارد الكافية لتنفيذ الخدمات والبرامج، تنفذها المنظمات الأهلية، وتقوم وزارة الزراعة بالاستكمال من خلال مثلا الإرشاد الهندسي إلى آخره من هذه القضايا. وهذا ينطبق على القطاعات الأخرى، الصحة، ذوي الإعاقة، أصحاب يعني الشباب، المرأة، العمال وغيرهم من الفئات الاجتماعية المختلفة. من هذا المنطلق نجد أن الاستقلالية مسألة مهمة. بدون استقلالية المنظمات الأهلية تصبح هذه المنظمات ملحقة كالأنظمة الشمولية في بلدان العالم الثالث. تجد أن نقابة العمال هي جزء من الحزب الحاكم أو من السلطة الحاكمة، فكيف سينتصر لمصالح العمال؟ نقابة المزارعين هي جزء من وزارة الزراعة، كيف تنتصر لصالح المزارعين؟ أصلا يجب أن يكون هناك الفصل بالبنية التنظيمية والإدارية، ولكن التكامل بالسياسات والتوجهات والخدمات.
نعم سيد أمير، يعني ماذا بالنسبة للمؤسسات الأهلية الغير مرخصة، كم عددها وكيف تتعاملون معها؟
بالنسبة للمنظمات غير المرخصة، طبعا احنا في عندنا قرار من الأخ الوزير يعني بإغلاق كافة المؤسسات غير المرخصة والأجسام غير القانونية، ومنع أي مؤسسة مرخصة بالتعاون مع هذه الأجسام غير القانونية. وبالمناسبة يعني أعداد هذه المؤسسات هو ليست بالأعداد الكبيرة، ويتم إغلاقها بشكل مستمر من قبل الأجهزة المختصة. لكن أذكر أكرر أن هذه الجمعيات عددها قليل وليست يعني بالعدد الكبير. فكما ذكرنا احنا الآن عدد الجمعيات هو 922 جمعية هي المسجلة والمرخصة بشكل قانوني في قطاع غزة. أي جمعيات أخرى غير مرخصة يتم متابعتها، يتم متابعة أنشطتها وإغلاقها في حال عدم ترخيصها.
طيب أنتقل الآن إلى أحمد. أحمد، يعني ما هي يعني النتائج التي خلصت إليها بعد إنجازك هذا التحقيق؟
نعم زميلي، النتائج يعني هو وجود تجاوزات في هذه المؤسسات كما وضعنا الفرضية في بداية البحث والتحقيق. ثانيا وجدنا أن هناك تقدم كبير من قبل وزارة الداخلية في متابعة هذه المؤسسات، هناك تجاوزات كانت مسبقا حاليا استطاعت أن تسيطر عليها وأن تعرف هذه المؤسسات من أجل ماذا جاءت بهذا التمويل ووضعت مؤشر للرقابة. كذلك وجدنا أن وزارة الداخلية استطاعت أن تحول هذه بعضا من هذه المشاريع من مجرد مشاريع ومساعدات إغاثية لا تنفع الاقتصاد الفلسطيني إلى مشاريع تنموية ووضعت مؤشرا للتنمية لذلك. يعني ولكن يبقى بعض التجاوزات، على أصحاب القرار أن يتخذوا الإجراءات المناسبة والرادعة لوقف هذه التجاوزات.
سيد أمير، يعني هناك تطوير بمتابعة ومراقبة عمل الجمعيات الأهلية يطال الجانب المالي والإداري والمشاريع، هل برأيك هذا يحقق نوع أعلى من الشفافية والنزاهة في عمل هذه المؤسسات؟
كما ذكرت أن علاج أي إشكالية يجب أن يكون من خلال هذه المؤسسات نفسها، فيفترض أن تبدأ هذه المؤسسات بتضمين أنظمتها الإدارية والمالية ما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، بالإضافة لتكامل الجهود بين الأجهزة الرقابية في مكافحة حالات الفساد وحالات إهدار المال العام التي قد تحدث من بعض هذه الجمعيات. وهذا الأمر مناط كما ذكرنا بالأجهزة الرقابية في وزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية والإدارية وباقي الأجهزة المندرجة تحت جناح وزارة الداخلية. بهذه الجهود بإذن الله يتم السيطرة على كافة حالات الفساد الموجودة في هذه المؤسسات، والتي ذكرناها أنها ليست بالظاهرة أو ليست بالحالات الكبيرة.
نعم. طيب سيد محسن، يعني كيف يمكن تحقيق أكبر فائدة ممكنة بالنسبة للفئة المستهدفة والتي تستهدفها هذه المنظمات الأهلية؟
أولا يجب أن يعني يتم تقليص النفقات الإدارية للحد الأدنى الممكن. يجب أن يكون هناك معايير لإعادة هيكلة المؤسسات والبرامج وفق مستوى المعيشة الموجود في المجتمع الفلسطيني، بمعنى لا تندرج تحت خط الفقر ولكن لا تصل إلى الحد.
هل من الممكن أن يفرض أحد من الخارج على مؤسسة ما أن تكون هناك يعني مستويات محددة للرواتب، حد أعلى وحد أدنى؟
هذا تستطيع منظمات العمل الأهلي ذاتها أن تبلور ثقافة ومعايير ومؤشرات لعملية التنفيذ، ولكن حتى تكون المنفعة أعظم للفئات الاجتماعية يجب أن تقلص النفقات الإدارية إلى الحد الأدنى الممكن حتى تكون المنفعة أعظم لصالح الفئات الاجتماعية، لصالح المزارعين، لصالح المرضى، لصالح ذوي الإعاقة، لصالح الشباب، لصالح النساء، لصالح كافة القطاعات، الأطفال الاجتماعية. وفي نفس الوقت يجب أن لا يحرموا العاملين في المنظمات الأهلية من حقهم بالعيش الكريم، يعني بمعنى يجب أن يكون هناك توازن بين العيش الكريم الذي يعزز مقومات وجودهم وبقائهم واستمراريتهم وصمودهم وبين البرامج التي تقدم للفئات الاجتماعية. هذا التوازن مهم جدا حتى لا يتم يعني حتى يتم خلق حالة من العدالة في توزيع الموارد بما يخدم مصلحة المؤسسة واستمراريتها وتنميتها من جهة، ومصلحة الفئات الاجتماعية المستهدفة من جهة ثانية.
طب هل تعتقد أنه هذه المؤسسات في المستقبل سيتطور عملها أكثر مما هو موجود حاليا الآن؟
أعتقد توجد العديد من البرامج، من ضمنها البرنامج الوطني المساق من قبل والمستمر وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمات العمل الأهلي في محاولة تطبيقه، مركز تطوير المؤسسات الأهلية يطور برامج وأنشطة، شبكة المنظمات الأهلية لديها برنامج مستمر في بناء القدرات يؤكد على أنظمة مالية شفافة وتقرير إداري واضح ومعايير رقابة مسؤولة وتفعيل دور الجمعية العامة وفي الرقابة والمساءلة والمشاركة في صناعة القرار، وأيضا تعظيم العلاقة وتعزيزها مع الفئة الاجتماعية المستهدفة في كل في أي منظمة من المنظمات عاملة في مجال ما، في الزراعة، في الصحة، في غيره. وبالتالي ما دامت هذه البرامج والأنشطة موجودة أعتقد أن هناك نية وإرادة لدى المنظمات الأهلية للبناء والتطوير حتى تعد نموذج بالحكم الرشيد المستند لمبدأ سيادة القانون.
سيد أمير، هل حدث وأن تم إغلاق يعني بعض المؤسسات الأهلية يعني المخالفة؟
يعني خلال عمليات التدقيق والتفتيش المالي التي تحدث بشكل دوري على الجمعيات، سواء كانت الجمعيات الخيرية أو فروع الجمعيات الأجنبية، يتم اكتشاف بعض حالات من الفساد المالي وبعض حالات من التلاعب والتزوير في المستندات. بناء عليها يتم استكمال التحقيقات من خلال الإخوة في النيابة العامة بالاشتراك مع طواقم وزارة الداخلية. قد يترتب على هذه التحقيقات توجيه تهم أو لوائح اتهام ببعض الأشخاص وليس بالمؤسسة بشكل كامل، ولكن هنا يتم تتم المخالفات باتجاه أشخاص وليس المؤسسة، فيتم محاسبة كل شخص حسب الجرم الذي قام به، ولكن لا يتم إغلاق المؤسسة بشكل كامل لجرم ارتكبه شخص بها.
يعني ولا مرة تسكرت مؤسسة كاملة؟
احيانا يتم هناك حالات تم اغلاق بعض المؤسسات لوجود حالات فساد. صحيح.
طيب هل من رسالة اخيرة سيد محسن؟
الرسالة ان يجب ان نحيي دور منظمات العمل الاهلي كجزء من نسيج منظمات المجتمع المدني أنا لست ضد أي تحقيق إقصائي إعلامي، ولكن من المهم وضع النقاط على الحروف بشكل لا يساهم في تضخيم الحالة، لأنه ليس من مصلحة أحد أن يعني أن يبرز الشعب الفلسطيني بقطاعاته الاجتماعية بأنه تتغلغل به مظاهر الفساد. الأصل أن نحيي هذا الدور وتأصيله ومأسسته وأن نصونه، وإذا كانت هناك تجاوزات محدودة نعمل بجهد وبإرادة موحدة على تجاوزها بعقلية بناءة تطويرية.
شكرا جزيلا لك سيد محسن أبو رمضان، عضو شبكة المنظمات الأهلية، وأشكر أيضا السيد أمير القيق مدير دائرة الجمعيات الأجنبية في قطاع غزة، وأشكر أيضا الصحفي أحمد أبو جمر معيد التحقيق الصحفي، وأشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن استماعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، أعد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله.